الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في تفسير آية الوضوء من سورة المائدة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وتوقفنا في هذه الآية عند قوله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على مسح الوجوه، وعرفنا أن المراد بذلك استيعاب الوجه بالمسح، ولا يجب تخليل اللحية وإن كانت خفيفة، بل الأظهر أنه أيضا لا يستحب. فإن المسح مبني على التخفيف. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأمر الله عز وجل أيضا بمسح الأيدي منه، أي من الصعيد، ومن للتبعيض أي من بعضه، والماء كما عرفنا للإلساق، فامسحوا بوجوهكم أي فامسح بوجوهكم وبأيديكم منه. فالإلساق يكون في الوجوه في الأيدي، وهو إلساق الصعيد، وهذا كما عرفنا يكون في الشيء الذي له غبار يمكن إلساقه بالوجه واليدين. وقوله سبحانه وتعالى: وأيديكم، كقوله بوجوهكم، يدل على الاستيعاب، فلا بد من استيعاب اليدين بالمسح. أي ظاهر اليدين. وأما التخليل فمحل نزاع بين العلماء، هل يخلل أصابع يديه عند المسح أو لا يجب عليه ذلك؟ والأظهر عدم الوجوب، وأنه يكتفى بمسح ما ظهر، فإن التخليل لم تأتي به السنة. وقوله سبحانه وتعالى: وأيديكم، المراد بذلك الكفان، فإن اليد إذا أطلقت فتحمل على الكف، كقوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالمراد بذلك قطع الكف، فهذا هو الأصل عند إطلاق اليد. وقد اختلف العلماء في مسح اليدين في التيمم، فمنهم من قال يقتصر على مسح الكفين كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد، ومنهم من قال الواجب هو مسح اليدين إلى المرفقين كالوضوء، وذهب إلى هذا جمهور أصحاب المذاهب، ومنهم من ذهب إلى المسح إلى أنصاف الذراعين، ومنهم من ذهب إلى المسح إلى المناكب والآباط. وسافي ذلك الروايات المختلفة في حديث عمار رضي الله عنه، ففي الصحيحين من حديث عمار ذكر مسح الكفين فقط، وجاء في خارج الصحيح في المسند وفي السنن المسح إلى المرافق، وفي بعضها المسح إلى الآباط والمناكب. وأصح هذه الروايات ما جاء في الصحيحين بالاقتصار على مسح الكفين، وتلك الروايات معلة لا تثبت. إذن المقصود المراد بقوله عز وجل وأيديكم الكفان فقط، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام المسح في حديث عمار في الصحيحين، وقال إنما يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيده على الأرض ومسح وجهه وظاهر كفيه، فهكذا يكون المسح، يضرب الشخص يده على الأرض، والضرب هو السنة، ولو وضع كفيه على التراب وضعا بحيث أن التراب يلتصق بالكفين فإن هذا مجزئ، والأخذ بالسنة أحسن وأكمل، فيضرب بكفيه على الأرض ويمسح وجهه وظاهر كفيه، أما باطن الكفين فإنهما يمسحان تبعا ولا يفردان بالمسح، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إفراد باطن الكفين بالمسح، وظاهر الكفين قد مسهما التراب وحصل المسح في مواطن، الموطن الأول عند أن يضرب المتيمم كفيه بالأرض فإنه يحصل ما يقوم مقام المسح، من وصول التراب إلى باطن الكفين، ثم بعد ذلك إذا مسح وجهه فيحصل مسح للباطن الكفين تبعا مع الوجه، ثم لما يمسح ظهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى يحصل أيضا مسح لباطن الكف اليسرى في هذا الموضع، وإذا مسح بعد ذلك ظهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى حصل للكف اليمنى بباطن الكف اليمنى أيضا مسح في هذا الموضع، فلا يحتاج بعد ذلك إذا انتهى من المسح أن يفعل هكذا، هذا لا يحتاج، نعم لا حاجة إليه. ولم ترد بذلك السنة يعني أنه يمسح باطن كفيه بعد أن ينتهي من مسح ظاهر كفيه، فلا يحتاج إلى هذا الفعل، ولأنه لم ترد بذلك السنة، ولأن المسح قد حصل قبل ذلك في مواطن، يعني أنه حصل لباطن الكف في مواطن، فهكذا يكون المسح. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وابتدأ الله عز وجل بمسح الوجوه ثم ذكر مسح الأيدي، فقدم الوجوه على الأيدي، والأصل هو تقديم ما قدمه الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به في شأن قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به، وهكذا في التيمم نبدأ بما بدأ الله به، والذي بدأ الله عز وجل به الوجوه، فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وجاء في رواية للبخاري ما يدل على عكس ذلك، وهو البداءة بمسح اليدين، والنبي عليه الصلاة والسلام مسح يديه ثم مسح وجهه، وذكر الراوي ثم التي تدل على الترتيب، فجعل مسح الوجه بعد مسح اليدين وعطف بينهما بثم التي تدل على الترتيب. وتلك الرواية التي جاءت في البخاري تكلم عليه حفاظ الحديث، وهي من رواية أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، وقد تكلم على هذه الرواية الإمام أحمد وغيره من حفاظ الحديث، وبينوا أن ذلك من قبيل الخطأ، وأن حديث عمار جاء بالواو لا بثم، وأن الصحيح في حديث عمار بذكر الواو لا ثم، وبناء على هذا فالأصل ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية، وهو البداءة بالوجوه ثم بعد ذلك تكون الأيدي، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فيكون على هذا الترتيب الذي ذكر الله عز وجل، ويستوي كما عرفنا التيمم للحدث الأصغر والتيمم للحدث الأكبر، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهكذا في مسألة الترتيب والموالاة يستوي التيمم للحدث الأكبر وللحدث الأصغر، وإن كان هناك من أهل العلم من فرق بين التيمم للحدث الأكبر أو الأصغر، فقالوا الترتيب والموالاة تكون في التيمم للحدث الأصغر كأصله الذي هو الوضوء، فإنه لا بد من الترتيب ومن الموالاة، وأما إذا كان التيمم للحدث الأكبر فهو راجع إلى أصله الذي هو الاغتسال، والاغتسال ليس فيه ترتيب ولا موالاة، وهذا مجرد رأي، والفرق ظاهر باعتبار أن الغسل لعضو واحد فلهذا لم يكن فيه ترتيب ولا موالات. أما التيمم في الحدثين فإنه يكون لعضوين، فلابد من الترتيب ومن الموالات. فلما استويا في التيمم، أعني التيمم للحدث الأكبر والحدث الأصغر، فلابد من استواء في الحكم وعدم التفريق بينهما. وهذا المشهور عند العلماء هو عدم التفريق بين التيمم للحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وإذا كان الشخص قادرا على استعمال الماء في بعض بدنه وعاجزا عن استعماله في البعض الآخر، فإنه يجمع بين الطهارتين، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقد أمرنا باستعمال الماء، فإذا استطعنا أن نستعمل الماء في بعض الأعضاء دون بعض فنتقي الله ما استطعنا، ونفعل ما استطعنا عليه، ثم ننتقل فيما عجزنا عنه إلى البدل الذي هو التيمم. فإذا كانت هناك جراحات في عضو من أعضاء الوضوء لا يستطيع أو يتضرر باستعمال الماء فيه، ويستطيع أن يغسل بقية أعضاء الوضوء، فيغسل بقية أعضاء الوضوء الذي لا يتضرر من استعمال الماء فيها، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ويتيمم لذلك العضو الذي يتضرر من استعمال الماء فيه. ولا يشترط في التيمم أن يكون عند الوصول إلى ذلك العضو، بل له أن يتيمم ابتداء، وذلك أن يكون العضو المصاب القدم، فلا يستطيع أن يغسل قدمه بالماء بسبب الجراحات المكشوفة، فهنا يبدأ بالتيمم، فإن هذا هو الأيسر له، يبدأ بالتيمم على الصفة المذكورة في هذه الآية، ثم بعد ذلك يغسل الأعضاء التي يغسل الأعضاء التي يستطيع أن يغسلها، ولا يقال أخر التيمم إلى أن تصل إلى القدم الذي لا تتمكن من غسله، ويقال له بعد ذلك: جفف يديك من الماء حتى تستطيع أن تتيمم، وهذا فيما فيه من الحرج ولم تأتي به الشريعة، فيه حرج ولم تأتي به الشريعة، وليس ذلك ترتيب بين التيمم وبين استعمال الماء. فالأيسر هو تقديم التيمم في هذه الصورة، وهذا إذا كان العضو مكشوفا. أما إذا كان العضو مستورا، يعني العضو الذي فيه جراحات إذا كان مستورا، فهنا يمسح على ذلك الستار الذي وضع على الجرح، وسواء كان جبيرة أو غير ذلك، فيمسح على ذلك الستار مسحا، فإن المسح أقرب من التيمم، فالمسح استعمال للماء، والتيمم استعمال للتراب، واستعمال الماء أقرب من استعمال التراب، ولأن المسح له أصل عند الحاجة كالمسح. نعم، ولأن المسح له أصل في الوضوء كالمسح على العمامة والمسح على الخفين من باب التيسير. فإذا شرع المسح على الخفين وعلى العمامة من باب التيسير، فالمسح على العضو المسور أولى، ويشرع المسح على العضو المسور بقياس الأولى، فإن الحاجة أشد من الحاجة من الحاجة الواردة في المسح على الخفين أو على العمامة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. قال الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لكن ينبغي أن يكون الرباط على قدر الحاجة ولا يزاد على الحاجة، عن الرباط الذي يمسح عليه فيقتصر فيه على قدر الحاجة، فأما إذا زاد عن قدر الحاجة فيزال ما زاد عن الحاجة ويترك ما ما تحصل به الحاجة، ولا يشترط أن يكون بمقدار الجرح، فإن الرباط يحتاج إلى أوسع من الجرح حتى يستمسك، لكن يكون بقدر الحاجة. ومما يتنبه له ما يتعلق باللصق التي توضع بعد استعمال الإبر من أجل منع خروج الدم، فهناك من الناس من يترك تلك اللصق في يده ويتوضأ وهي كذلك، وهذا مما لا يجزي ولا يصح الوضوء. نعم، لا يصح الوضوء بذلك، والواجب بعد انقطاع الدم أن تزال في حق من أراد الوضوء، ولا يبقي اللصقة ويتوضأ وهي ما زالت في يده، فإن توضأ وهي ما زالت في يده فإن الوضوء لا يصح. فالواجب في الوضوء استيعاب العضو، وأن يزيل الإنسان كل عازل، يعزل من وصول الماء، يعزل وصول الماء إلى العضو إلا ما دعت له الحاجة، فما دعت له الحاجة فقد عرفنا أنه يكفيه المسح عليه، وما لا حاجة في إبقائه فالأصل أن يزال، فإذا لم يزل فإن الوضوء لا يصح. قال الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي من ضيق، فوسع الله عز وجل للمسلمين في أمر الطهارة، فأمرهم أن يستعملوا الماء لرفع الحدث الأصغر ولرفع الحدث الأكبر، وإذا لم يجدوا الماء فلم يضيق الله عز وجل عليهم في طهارتهم، بل وسع عليهم بالتراب، فلهم أن ينتقلوا إلى التراب ويمسحوا وجوههم وأيديهم منه، فوسع الله عز وجل على المسلمين في أمر الطهارة ولم يضيق عليهم، وهذا من رحمة الله عز وجل بالمؤمنين. فقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي من ضيق في أمر الطهارة، ولكن يريد ليطهركم، ولهذا وسع لنا في أمر الطهارة، لأن الله عز وجل يريد أن يطهرنا، فوسع لنا في باب الطهارة بحيث أننا نتمكن من الطهارة في جميع الأحوال. فقال: ولكن يريد ليطهركم، ويدخل في ذلك الطهارة المعنوية من الأحداث وهكذا الطهارة من الذنوب، فقد جاءت الأدلة في بيان أن الطهارة من الأحداث يحصل بها أيضا طهارة من الذنوب، وأن الذنوب تتساقط مع قطرات الماء، فيحصل بذلك بذلك الطهارة من الذنوب والطهارة من الأهداف. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وهذا من إثمام نعمة الله عز وجل علينا أن أتم لنا ما يتعلق بطهارتنا على أكمل الوجوه، فأتم الله عز وجل لنا الدين بإتمام الأحكام، ومن ذلك أحكام الطهارة. قال وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، ثم حث الله عز وجل على شكره على ما من علينا وعلى ما وسع به علينا في أمر الطهارة وعلى ما أزال به علينا من الحرج في أمر الطهارة. وشبيه بهذه الآية ما ذكر الله عز وجل في أمر الصيام حين أزال الحرج في حق المسافر وفي حق المريض، فقال سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر، وهنا قال يريد الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وفي آية الصيام يريد الله بكم اليسر، والمعنى قريب من هذا المعنى، ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فحث الله عز وجل على شكره. وهنا أيضا حث الله عز وجل على شكره فقال لعلكم تشكرون، وشكر الله عز وجل يكون بالقيام بعبادته، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فهذا ما يتعلق بآية الوضوء من سورة المائدة، وطال الكلام حولها لما فيها من الأحكام المهمة والمسائل المفيدة التي يحتاج المسلم إلى معرفتها، وهي أصل في هذا الباب، في باب الطهارتين من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، الطهارة بالماء والطهارة بالتراب. وقبل ذلك قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ولكن يريد ليطهركم، مما يدل على صحة مذهب من قال من أهل العلم أن التيمم رافع للحدث وليس مبيح له، كما هو مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايات ومذهب أبي حنيفة، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم. فالله يقول ولكن يريد ليطهركم، ولم يقل لتستبيحوا الصلاة بذلك، فالتيمم مطهر ويحصل بذلك الطهارة، ولا تكون طهارة إلا إذا ارتفع الحدث، فهذا هو حقيقة الطهارة. فدل ذلك على أن التيمم مطهر وليس مجرد مبيح للصلاة. بهذا دلت على هذا دلت هذه الآية، ودلت على ذلك ودل على ذلك حديث أبي ذر التيمم طهور المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام في رواية وضوء المسلم، وهكذا حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فقال وطهورا، والمراد بذلك التيمم بالصعيد فهو طهور، يحصل بذلك التطهر فيرتفع الحدث. فهذا القول هو الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب ومن السنة. نعم. وهل يكتفى بضربة واحدة في التيمم أو لابد من ضربتين؟ والجواب أنه يكتفى بضربة واحدة، بهذا جاءت السنة في حديث عمار في الصحيحين، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام ضربة واحدة، وما جاء في بعض ألفاظ حديث عمار خارج الصحيح أنه ضرب ضربتين، ضربة لوجهه وضربة ليديه إلى المرفقين، فهو حديث لا يثبت، والثابت أنه اكتفى بضربة واحدة. والجمهور ذهبوا إلى الضربتين لأنهم يرون نعم العمل بتلك الرواية الضعيفة، فذهب إلى ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفق، نعم إلى المرافق. والصحيح في ذلك ما جاء في الصحيحين من الاقتصار على ضربة واحدة، لكن إذا زال التراب بالكلية فمسح نعم مسح وجهه، ولقلة التراب الذي علق في كفه زال وانتهى ولم يبقى شيء منه، فهنا يحتاج إلى ضربة أخرى من أجل أن يمسح كفيه. وإذا بقى للتراب بقية فيقتصر على ضربة واحدة. وقد جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين ضرب كفيه في الأرض نفض كفيه، وجاء أيضا أنه نفخ كفيه، وكل هذا ثابت في الصحيحين. فهذا ما جاءت به السنة، ضرب كفيه على الأرض ثم نفض بكفيه ونفخ حتى يخف التراب. فإذا ليس المراد بذلك أن يوسخ الإنسان وجهه بالتراب، وإنما المراد بذلك أن يتطهر بالشيء اليسير. فإذا نعم فالنفض والنفخ مما جاءت به السنة، وإن كره ذلك بعض العلماء، لكن ما جاءت به السنة هو الذي ينبغي أن يتمسك به وأن يؤخذ به، وكراهة من كره إنما هو رأي مجرد لا يلتفت إليه مع ثبوت السنة الصحيحة بذلك. لا ما يجزئ، ما يجزئ المس على الجبيرة ونحو ذلك إلا إذا وضعت للحاجة، فإذا زالت الحاجة لا يجوز المسح عليها. إلى هنا.